بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية نرحب بكم في هذه المجالس العلمية التي نتدارس فيها كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، سائلين المولى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن نشرع في شرح الأحاديث، نقدم بين يدي ذلك مقدمات مهمة، ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى متعلقة ب كلمة الشمائل المحمدية، والمقدمة الثانية بكتاب الشمائل المحمدية للترمذي، والمقدمة الثالثة عن المؤلف وهو الترمذي. وهذه هي عادة أهل العلم في التعريف بالكتب والمتون. أما المقدمة الأولى فهي حول مصطلح الشمائل المحمدية. بداية لابد أن نقف على تعريف الشمائل المحمدية. الشمائل في اللغة كما ذكر ابن فارس أنه يرجع إلى أصلين، أي معنيين أساسيين. المعنى الأول هو دوران الشيء بالشيء، أي معنى الشمول، بمعنى الشمول. لما يقولون شملهم الأمر أي عمهم، ويقال هذا أمر شامل أي متكامل في جميع الجوانب. والمعنى الثاني، الأصل الثاني للشمائل، أنه من الشمال. والشمال يطلق أيضا على أمرين: الشمال الذي هو في مقابل اليمين وهو معروف، والمعنى الثاني والذي هو الذي نحتاجه، خليقة الرجل. خليقة الرجل، الشمائل بمعنى خليقة الرجل. فعلى هذا من جهة اللغة نقول الشمائل جمع شميلة أو شمال، جمع شميلة أو شمال، بمعنى الخصال والسجايا. الخصال والسجايا، هذا معنى الشمائل من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، لما نسمع الشمائل المحمدية فهو علم يختص بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وبعض ما يتصل به. علم يختص بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وبعض ما يتصل به. نلاحظ أن هذا التعريف يشمل ثلاثة أشياء. الأمر الأول هو ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، الخلقة. علم يختص بذات النبي صلى الله عليه وسلم أي بخلقته. الجانب الثاني وهو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء الشمائل هي الصفات الخلقية والخلقية. الأمر الثالث في هذا التعريف وبعض ما يتصل به، وبعض ما يتصل به. ما المقصود بهذه العبارة؟ المقصود أنه في علم الشمائل يدرسون بعض مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم أو دواب النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون عن سيف النبي صلى الله عليه وسلم، عن درع النبي صلى الله عليه وسلم، عن نعاله، عن دوابه، هذا كله داخل في هذا المعنى الثالث الذي ذكرنا. وبعض العلماء يقول إن الشمائل المحمدية هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة، ويقصدون بالصفات الظاهرة أي الخلقية، والصفات الباطنة الخلقية. طبعا لماذا سميت الصفات الباطنة؟ لأنها تنشأ من الباطن، أصل الأخلاق إنما تنشأ من قلب الإنسان وجوهره. هذا ما يتعلق بتعريف الشمائل المحمدية من جهة اللغة والاصطلاح. أيضا من النقاط حول مصطلح الشمائل المحمدية، المؤلفات في الشمائل المحمدية. هناك مؤلفات كثيرة للعلماء حول هذا العلم، من أبرزها هذا الكتاب المقرر الشمائل المحمدية، وفي بعض النسخ الشمائل النبوية، وفي بعض النسخ الشمائل المصطفوية، كلها صحت إطلاقا على هذا الكتاب. أيضا من الكتب المهمة في الشمائل المحمدية الأنوار في شمائل النبي المختار، وهذا الكتاب لأبي محمد الحسين البغوي. وهذا الكتاب في الحقيقة أوسع من كتاب الترمذي، وفيه فوائد جمة. وأيضا من المصنفات المصنف الثالث شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للسيوطي، وهو كتاب متوسط. ولا شك أن السيوطي رحمه الله رجل موسوعي، يعني ما ترك بابا إلا وألف فيه. ثم مما يتعلق أيضا بالشمائل المحمدية، أهداف دراسة هذا العلم، لماذا يدرس الإنسان علم الشمائل المحمدية؟ يعني ما من علم يدرس الإنسان أو كتاب أو متن أو فن إلا وله أهداف. فأول هدف وأعظم هدف من دراسة الشمائل المحمدية هو تحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي الصفات التي هي محل الاقتداء. ثانيا ما يقابل ذلك وهو الحذر من الابتداع، الحذر من الابتداع، لأن الوقوف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تجنب الإنسان الوقوع في المحدثات. ثالثا من الأهداف في دراسة هذا العلم زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإنسان المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا تعمق في صفاته ووقف مع أخلاقه زاده ذلك محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأهداف رابعا معرفة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة، وهذا جانب مهم. لماذا انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تأثر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أحبه؟ هذا يتجلى من خلال دراسة الشمائل المحمدية، ويفيد الإنسان في حياته في الدعوة إلى الله عز وجل. خامسا من الأهداف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن في كل زمان هناك من يطعن ويتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النصرة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف الدفاع هو الذي يكون بعلم، يكون بعلم ودراية، ومن ذلك معرفة الإنسان بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بمصطلح الشمائل المحمدية أن هناك علوم مقاربة. طبعا هناك ثلاثة علوم كلها تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم: السيرة النبوية، وعلم دلائل النبوة، وعلم شمائل النبوة. هذه ثلاثة علوم متقاربة. طبعا دلائل النبوة هي أعلام النبوة، أو ما يطلق عليه عند المتأخرين المعجزات، يعني جانب الآيات. لكن العلماء يتكلمون على قضية العلاقة بين السيرة وبين الشمائل المحمدية، العلاقة بين السيرة وبين الشمائل المحمدية. هناك ثمت فروق بين السيرة وبين الشمائل. الفرق الأول أن السيرة أعم من الشمائل، السيرة أعم من الشمائل، لأن الشمائل يختص بالجوانب الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفروق اختصاص الشمائل بجمع المفردات المتنوعة والمواقف المختلفة في موضوع واحد، بخلاف السيرة. يعني مثلا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة. لو جئنا ندرس في السيرة الشجاعة سنجدها في غزوة أحد، في غزوة بدر، في مواقف متفرقة. أما في علم الشمائل فإننا نجد كل الأحاديث اللي تتعلق بالشجاعة في موضع واحد، وهكذا بقية صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفرق الثالث أن الشمائل يختص بذات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، دون غيره. يعني لا تكاد تجد في علم الشمائل ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السيرة. فإن في السيرة يذكر الصحابة ويذكر المخالفين الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فروق جوهرية بين علم السيرة وعلم الشمائل المحمدية. المقدمة الثانية في هذا المجلس كتاب الترمذي وهو الشمائل المحمدية. أولا هذا الكتاب هو من أفضل المصنفات في في هذا العلم، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: من أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء من ثلاثة جوانب، الجانب الأول اعتنى العلماء برواة هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب في إسناد ومتن، فبعض العلماء خصص كتاب يدرس فيه رواة أحاديث الشمائل المحمدية، وهو كتاب بهجة المحافل، بهجة المحافل الذي ألفه إبراهيم اللقاني، إبراهيم اللقاني المالكي ألف هذه الرسالة في التعريف بالرواة الذين في كتاب الشمائل. أيضا الجانب الثاني من عناية العلماء، اعتنى بعض العلماء باختصار هذا الكتاب، وأشهر مختصر لهذا الكتاب هو اختصار الشيخ الألباني رحمه الله. ماذا فعل الألباني؟ حذف الأسانيد، ثم حذف قرابة 50 حديث من الكتاب، طبعا هذه طريقة الاختصارات الحديثية، أنهم يحذفون الأسانيد ويحذفون المكررات، يعني لما تجدون مختصر البخاري، مختصر مسلم، أي مختصر حديثي فهو على هذا النفس، حذف للأسانيد وحذف للمكررات. أيضا الجانب الثالث من عناية العلماء هو شرح الكتاب، لقي هذا الكتاب عناية كبيرة من جهة الشرح، فشرحه الحافظ المناوي وهو أفضل شرح، أيضا شرحه السيوطي، وشرحه علي القاري، علي ملا القاري الحنفي، وأيضا شرحه ابن حجر الهيثمي، هناك فرق بين ابن حجر الهيثمي وابن حجر الهيثمي، أيضا شرحه الباجوري، هذه خمسة شروحات كلها مطبوعة لهذا الكتاب، وأيضا شرحه من المعاصرين الشيخ عبد الرزاق العباد، وشرحه الشيخ محمد سعيد رسلان لكنها صوتيات، وشرح العباد مطبوع. هذا الكتاب يعني إذا أردنا أن نتكلم عن منهج الترمذي في الكتاب، ممكن نذكر جملة معالم لمنهجه. الأمر الأول أن الترمذي يقطع الأحاديث، يعني يكتب الحديث، يجعل الحديث الواحد في عدة أبواب بحسب الاستدلال، وهذا من تأثر الترمذي بشيخه البخاري أنه يقطع الأحاديث، الحديث الواحد ممكن يجعله في ثلاثة أبواب أو أربعة أبواب بحسب الاستدلال. أيضا نجد أن الترمذي يذكر طرق الحديث، يعني سيمر علينا أنه يذكر الحديث ثم يذكر إسناد من غير متن، لأنه إسناد للمتن السابق، كما سوف يأتينا، وهذا طريقة العلماء في ذكر الطرق، وطرق يعني يستفاد منها في تقوية الأحاديث وفي باب الاعتضاد. أيضا من معالم هذا الكتاب أن الترمذي رحمه الله لم يشترط الصحة، لم يشترط الصحة، فلذلك هناك أحاديث ضعيفة ستمر علينا في هذا الكتاب، قرابة 60 حديث من الحديث الضعيفة. وكما درسنا في السابق أن منهجنا عدم شرح، فمن منهجنا عدم شرح الأحاديث الضعيفة للقاعدة التي ذكرناها في السابق أن التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح، يعني لا يصلح الشرح وبناء الأحكام والتفصيل على حديث ضعيف لأنه تحصيل حاصل، فهذا منهجنا المعتاد في السابق. والكتاب امتاز أيضا من معالمه حسن الترتيب، حسن الترتيب كما سوف يتضح لنا أنه قسمه إلى يعني أبواب مختلفة، يعني مثلا ما يتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم هناك 3 أبواب أو 4 أبواب، وهذا يدل على فقه الإمام الترمذي وحسن ترتيبه. المقدمة الثالثة والأخيرة حول المقدمات المتعلقة بهذا الكتاب ما يتعلق بمؤلف الكتاب وهو الإمام الترمذي، كنيته أبو عيسى، كنيته أبو عيسى، واسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة، محمد ابن عيسى ابن ثورة السلمي البوغي الترمذي، السلمي البوغي الترمذي، السلمي نسبة إلى بني سليم، والبوغي نسبة إلى قرية بوغ، والترمذي نسبة إلى المدينة التي كان يعيش فيها ترمذ من بلاد فارس الآن في شمال إيران. وولد الترمذي سنة 209 وتوفي سنة 279، فقد بصره، من العلماء الذين فقدوا بصرهم، ولذلك يعني يقال في اسمه الترمذي محمد بن عيسى الضرير، يعني كصفة له وبيان. من أشهر أشياخه الإمام البخاري الذي تأثر به الإمام الترمذي، وكان البخاري رحمه الله يجل الترمذي لدرجة أنه روى عنه بعض الأحاديث ليبين مكانته وفضله. وطالب العلم لما يقرأ كتاب الترمذي سنن الترمذي يجد أن الترمذي في كثير من الأحاديث يقول في نهايتها قد سألت عنه محمد ابن إسماعيل فقال صحيح، يعني يقصد البخاري أنه سأل شيخه عن هذا الحديث. والترمذي رحمه الله تميز بأمرين، الأمر الأول كثرة الرحلة، كثرة الرحلة، يعني جاب البلدان في طلب الحديث. والأمر الثاني الذي يميز الترمذي الحافظة، أنه كان رحمه الله صاحب حفظ، صاحب حفظ، وكان يضبط المحفوظات، وهذا سبحان الله كما يقول بعض مشايخنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أفقد الإنسان حاسة ضاعف له في حاسة أخرى، يعني لما فقد البصر أعطاه الله عز وجل البصيرة وقوة الحفظ. له مصنفات من أشهرها ثلاثة. الأول السنن، سنن الترمذي الذي يقول عنه العلماء جامع الترمذي. الكتاب الثاني العلل، من أهم الكتب في العلل. والكتاب الثالث هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الشمائل المحمدية. هذه مقدمات علمية منهجية تأصيلية قبل شرح الكتاب. ننتقل إلى شرح الكتاب. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الهيئة والشكل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلق وحسن الخلقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث الأول، نلاحظ أن هذا الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك استطاع أن ينقل لنا دقائق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الملازمة، فإنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، ولذلك جاءت أحاديث عديدة عنه رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز بالاعتدال والوسط، في سائر الأمور، وهنا في الحديث ذكر 3 أمور. الأمر الأول اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في الطول والقصر. قال: ليس بالطويل البائن. طويل البائن أي الزائد المفرط في الطول، ولا بالقصير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين الطول والقصر. ونلاحظ ماذا؟ أن الراوي قال: ليس بالطويل البائن، ولم يقل ولا بالقصير البائن. فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه طول، ولكن هذا الطول ليس طولا مفرطا أي زائدا في النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو الاعتدال في اللون، قال: ولا بالأبيض الأمهق، يعني شديد البياض، ولا بالآدم أي شديد السمرة الشراح قالوا ليس يعني في صفته، قالوا بياضه مشرب بحمرة، بياضه مشرب بحمرة، لأن الأحاديث في وصف لون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة سوف تمر علينا. يعني في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهرا، أزهر اللون، وجاء في بعض الروايات أسمر، وبعض الروايات أنه ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم كهذا الحديث. فكان لون النبي صلى الله عليه وسلم وسط، أي فيه بياض يميل إلى الحمرة، هذا الأضبط في وصف لون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، هذا في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم ملتويا، ولم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلا. يعني قال العلماء لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلا كأهل الروم، ولم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم جعيدا كأهل السودان. هذا يضربونه، يعني ذكره علماء الحديث في الشروح. فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وسطا. ثم ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، أي نبوة، بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وأيضا ذكر وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. هنا نقطة يذكرها أهل العلم وهي قضية الأرقام، قضية الأرقام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث في مكة 13 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه وهو ابن 63 سنة، لكن جرت عادة العرب على أنهم يميلون إلى العقود في الأرقام ولا ينظرون إلى الكسور، هذه عادتهم في ذكر الأرقام، مثل ما مضى معنا في 40 النووية، ليست 40 حديث، ولكنهم لا يذكرون الكسور وإنما العقود. فهنا العقد معنى العقود، مثلا 10، 20، 30، 40، هذه العقود، فيذكرون العقود ولا يذكرون الكسور. وأيضا أشار إلى شعرات البيضاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته، وهذا كما يقول العلماء دليل على دقة وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القضايا النسبية، من القضايا النسبية. يعني لما يذكرون هذا العدد أو في بعض الروايات أعداد أخرى فهي تقديرية من الصحابة. ثم قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. هنا في هذا الحديث قال ربعة، وربعة يفسره ما بعده، يفسره ما بعده، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا، ربعة ومربوعا، هذه كلها بمعنى الوسط والاعتدال، الوسط والاعتدال. وأيضا فيه يعني قوله الرابع يفسره وليس بالطويل ولا بالقصير الذي ذكرناه في الحديث السابق. أيضا ذكر هنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن الجسم. معنى حسن الجسم أي متناسق الجسم. قال العلماء أي من جهة السمنة والنحالة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا في هذا الباب. قال وكان شعره ليس بجعد ولا صف كما مضى معنا، يعني لم يكن شعره شديدا ملتويا ولا مسترسلا، وإنما كان وسطا بين ذلك. قال أسمر اللون، أسمر اللون. وهذه اللفظة كما يقول العلماء من مشكل الحديث، من مشكل الحديث، لأنه يتعارض مع بقية الأحاديث، يتعارض مع بقية الأحاديث. فنحن مضى معنا في الحديث السابق ولا بالآدم، يعني ليس شديد السمرة، وفي هذا الحديث أسمر اللون. وقد أجاب العلماء بأكثر من إجابة عن هذه اللفظة أسمر اللون. الإجابة الأولى تقديم روايات الأكثر، تقديم روايات الأكثر، يعني أكثر من روى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون، بل حتى الرواة عن أنس بن مالك في بقية الألفاظ لم يذكر السمرة، لم يذكر السمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمرا. إذن هذا الوجه الأول، تقديم روايات الأكثر في عدم ذكر أنه أسمر اللون. التوجيه الثاني للعلماء قالوا أن الراوي أراد نفي البياض، أن الراوي أراد نفي البياض، يعني لما يقول أسمر اللون يريد أن ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، فعبر بهذا التعبير أنه أسمر اللون. التوجيه الثالث للعلماء لهذه العبارة قالوا أن السمرة المقصودة هنا هي الحمرة، هي الحمرة وليس السواد. وقد أسلفنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن لونه أبيض مشرب بحمرة، مشرب بحمرة، وهذا يتناسق مع ذكر السمرة إذا قصد به الحمرة، يعني البياض الذي يكون فيه إحمرار. قال إذا مشى يتكفأ، أي كأنه ينزل من منحدر، إنسان ينزل من جبل أو مرتفع ينزل مسرع، وهذه الصفة كأنه إذا مشى يتكفأ كناية عن السرعة، سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح يعني في كثير من الروايات أن الصحابة كانوا لا يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في المشي، بل جاء عن بعض الصحابة قال كنا نمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيحبسنا النفس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ذلك شيء، يعني مشي المعتاد كان سريعا. هنا مسألة، هل يستحب الإسراع في المشي؟ هل يستحب الإسراع في المشي؟ ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة واحدة وهي السفر، في السفر، وجاء في الحديث أن الصحابة لما مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم وشعروا بالإعياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالنسلان، عليكم بالنسلان. النسلان هو إسراع الخطى، إسراع الخطى. فقال الصحابة: فنسلنا فخف علينا ما كنا نجد، فخف علينا ما كنا نجد، لما أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النسلان هو أحد صور المشي، العرب عندهم المشي 10 أقسام، منها النسلان، إسراع الخطى. لكن هل هذا الحكم يشمل الحذر؟ يعني الإنسان لما يكون فيه الحذر يسرع في المشي؟ لا، لم يرد ذلك، لأني وجدت أن البعض نشر أن هذه السنة مطلقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. الصحيح أن هذا خاص في حالة معينة، وهي الشعور بالعياء والتعب. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا الحديث فيه بعض الأمور التي يعني تكررت. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي بعض الروايات رجلا، روايات رجلا وروايات رجلا. إذا قلنا رجلا الإشارة إلى الشعر، يعني صفة الشعر التي تكون بين الجعودة والاسترسال. قال: مربوعا، ومربوعا مر معنا يعني مثل ربعة، أي بين الطول والقصر، الإشارة إلى الوسط والاعتدال. قال: بعيد ما بين المنكبين، وفي رواية بعيد، بعيد ما بين المنكبين، وهذا يدل على عرض جسم النبي صلى الله عليه وسلم، أن جسمه كان عريضا. وقال العلماء أيضا يدل على قوة العظام، قوة العظام. أيضا قال: عظيم الجمة، الجمة الشعر إلى المنكبين، الشعر إلى المنكبين يسمى الجمة. قال: إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. وأيضا هذه العبارة من مختلف الحديث، من مختلف الحديث. وسبب الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن الثوب الأحمر، نهيت عن الثوب الأحمر، وهذا الحكم خاص بالرجال. قال: نهيت عن الثوب الأحمر. وهنا في هذا الحديث: عليه حلة حمراء. والعلماء أجابوا عن هذا هذه اللفظة حلة حمراء بثلاثة أجوبة، بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن النهي إنما هو للثياب المتخذة من الحرير، لأنه جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر، المياثر الحمر، والمياثر هي الثياب المتخذة من الحرير. فقالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر هو مختص بالملابس المصنوعة من الحرير، والحرير محرم على الرجال إلا في بعض الحالات. والقول الثاني أو التوجيه الثاني لهذا الحديث أن النهي عن الأحمر المشوب بالزعفران، الأحمر المشروب بالزعفران، يعني المخلوط بالزعفران. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزعفر ونهى عن المعصفر، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يضعون الزعفران على ثيابهم حتى تأخذ لون الزعفران، فتكون بين الصفرة وبين الحمرة، بين الصفرة وبين الحمرة. فقالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب المزعفرة أي التي فيها الزعفران، لأن ذلك يكون من مشابهة المشركين. والتوجيه الثالث قالوا أنه يجوز لبس الأحمر إذا لم يكن خالصا، إذا لم يكن خالصا. وهذا له وجه قوي، أن جاء في بعض الروايات أن حلل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها خيوط حمراء، يعني لم تكن حمراء كاملة وإنما فيها إحمرار مع لون آخر، فقالوا النهي ينصب على الأحمر الكامل، أما الأحمر في بعض الأجزاء فلا يدخل في النهي. وقوله في الحديث حلة حمراء، الحلة المراد به كل ثوبين من جنس واحد، كل ثوبين من جنس واحد، كمثلا إزار ورداء، قميص وسروال، بنطال وجاكيت، إذا كان من نفس الجنس هذه يطلق عليها حلة لأن أحدهما حلت في الأخرى، أما إذا كان ثوب واحد فلا يطلق عليه حلة عند العرب. قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، لفظة شيئا تفيد العموم، تفيد العموم، وهذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقف على شيء أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قال ما رأيت شيئا، شيئا نكرة في سياق العموم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من كبيه بعيدا ما بين المنكبين أو بعيدا ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وهنا يعني ذكر اللمة، اللمة هو ما جاوز شحمة الأذن، ما جاوز شحمة الأذن. وهذه تقسيمات للعلماء للشعر، الجمة واللمة والوفرة، يعني مقادير وصول الشعر، فإذا وصل الشعر إلى المنكب يقال له الجمة، يقال له الجمة، وإذا وصل إلى شحمة الأذن وجاوزه قليلا يقال له اللمة، وإذا وصل إلى شحمة الأذن بالضبط من غير مجاوزة يسمى الوفرة. فهذه كلها إطلاقات وأوصاف للشعر. فقال ما رأيت من ذي لمة، يعني ما وصل إلى شحمة الأذن من الشعر في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جمع بين الصفات الجميلة، له شعر يضرب من كبين بعيد ما بين المنكبين، هذه كلها مضت معانا، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وأود أن أذكر هنا ضابط، أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم المختلف من الصحابة من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، لأن كل إنسان له طريقة في الوصف، كل إنسان له طريقة في الوصف. يعني الآن لو قلنا لثلاثة من الأشخاص أمامهم سيارة، نقول لهم صفوا لنا هذه السيارة، كل واحد سيصف بأوصاف مختلفة مع الاشتراك في بعض الأمور، وهكذا الاختلافات التي نجدها في وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسروبة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. هنا بعض الصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي مضت معنا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. ذكر هنا شفن الكفين والقدمين، أي المراد به الضخامة أو الغلظة، الضخامة أو الغلظة، ولا يراد به الغلظة المعتادة، فإن كف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ليونة كما قال أنس، يعني قال: ما لمست ألينا من كف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا قال: ضخم الرأس، ضخم الكراديس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، ضخم الرأس يعني المقصود لم يكن رأسه صغيرا، لم يكن صغيرا. وضخم الكراديس، الكراديس مفاصل العظام، مفاصل العظام، كانت مفاصل العظام النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. طويل المسروبة، المسروبة هو الشعر الذي يكون في الصدر، الشعر الذي يكون في الصدر من أسفل الرقبة إلى السرة، من أسفل الرقبة إلى السرة، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان طويلا. إذا مشى تكفؤا كما ذكرنا، كأنه ينزل من منحدر، كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من مرتفع أو من جبل. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله، وهذا كالسابق في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى، نحوه بمعنى. وهذا ما أشرت إليه في المقدمة، ذكر الطرق والمتابعات، ذكر الطرق والمتابعات، أن الترمذي أحيانا يذكر إسناد آخر لنفس الحديث، إسناد آخر لنفس الحديث. وهنا أود أن أذكر فائدة حديثية دقيقة تتعلق بعلم التخريج، وهي قوله نحوه، نحوه المراد به بلفظ مقارب، بلفظ مقارب. إذا كان الحديث بنفس اللفظ يقال مثله، وإذا كان الحديث بلفظ قريب منه يقال نحوه. هذا الفرق بين مثله ونحوه، وهي من الفروق المعروفة في علم التخريج. فهنا قول الترمذي بهذا الإسناد نحوه، يعني بهذا السند ورد الحديث السابق بألفاظ قريبة، بألفاظ قريبة، لأن لو كان بنفس اللفظ لقال مثله، ثم ذكر قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن حسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد يعني في رواية الحديث. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح وفيه علتان. العلة الأولى هو عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وضعفه النسائي وضعفه ابن حجر في التقريب. والعلة الثانية هي الانقطاع، هي الانقطاع بين إبراهيم ابن محمد وبين علي ابن أبي طالب، بين إبراهيم محمد وعلي ابن أبي طالب. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث في جامعه يعني في السنن وقال عنه ليس بمتصل، ليس بمتصل. فهذا الحديث حديث ضعيف، وكما قلنا نحن لا نشرح الحديث الضعيفة. ثم قال حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الضعيفة وفيه ثلاثة علل. هذا الحديث فيه ثلاثة علل. العلة الأولى جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وأيضا فيه مجهول قال أخبرني رجل، أخبرني رجل، هذا يسمى في علم المصطلح المبهم. لو قال الراوي أخبرني رجل امرأة شيخ لم يسمى، فهذا مبهم والإبهام من أنواع الضعيف. وأيضا العلة الثالثة أبو عبد الله التميمي الذي جاء من ولد أبي هالة أيضا مجهول، مجهول، ولذلك ضعفه العلماء، ضعف هذا الحديث ابن القيم في زاد المعاد وضعفه حافظ المناوي في شرح الشمائل وضعفه أيضا الشيخ الألباني. وأود أن أضيف فائدة فقط في السند لنستمر. هند ابن أبي هالة، هند من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، وهذا كثير في رواة الحديث أن يكون الاسم مشتركا بين الرجال والنساء. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سمات بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. هذا الحديث في ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن هذا الحديث أن التابعي فسر ما جاء في هذا الحديث من خلال السؤال، يعني السؤال عن هذه الأوصاف. فجاء في الوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الفم، هذا الوصف يعني الناس يتفاوتون، قد يكون فم الإنسان صغير جدا وقد يكون فم الإنسان كبير أي معتدل، هذا المقصود. أيضا قال أشكل العين، وهنا سماك التابعي فسر أشكل العين بأنه طويل شق العين، شق العين طويلة. ولكن يعني أغلب العلماء علماء اللغة يقولون أن شكل العين هي الحمرة في البياض، الحمرة في البياض، يعني عين الإنسان مكون من السواد والبياض. فقالوا إذا كان في البياض نوع حمرة هذا يسمى شكل، فهذا هو المقصود وهذا هو الأرجح. أيضا الصفة الثالثة قال قليل لحم العقل، العقل ومؤخرة القدم. فاللحم الذي كان موجودا في عقب النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، لم يكن كثيرا، يعني تجمع فيه اللحم والشحم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبثر بن قاسم عن أشعث قال يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. هنا الصحابي جابر بن سمرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. العرب تقول ليلة إضحيان ويقصدون الليالي المقمرة، وسبب هذا الإطلاق أن الليلة المقمرة تشبه وقت الضحى من النهار، إضحيان كأنه وقت الضحى من النهار، فلذلك يطلق هذا الإطلاق. وهنا فيه أن الصحابة كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر، لأن العرب كانت إذا أرادت أن تتكلم عن الجمال تكلمت عن القمر والمقارنة به. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر، مثل القمر. وهذا السؤال يعني يحتمل أمرين، إما المراد في الضياء واللمعان، يعني أن القياس في جهة النور والضياء وملاحة الوجه، هل هو مثل السيف؟ فقال لا، لمعانه وضياءه أكثر مثل القمر. ويحتمل الأمر الثاني وهو شائع عند العرب أن المراد به الطول ودائرية الوجه، يعني العرب كانوا إذا أرادوا أن يشبهوا يقولون وجهه كالسيف، يعني طول الوجه، الوجه بشكل طولي. وإذا قالوا وجهه كالقمر أي المراد به أنه دائري، فهو يحتمل هذين الأمرين، يحتمل كون السؤال عن اللمعان والضياء وملاحة الوجه، أو السؤال عن الطول، يعني هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم طوليا أم دائريا، فشبهه بالقمر، ولعل الأول أقرب أنه من جهة الضياء واللمعان والوضوح. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. طبعا هذا الحديث في سنده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، لكن هذا الحديث له متابعات، ولذلك يرتقي بالمتابعات. وهنا فيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جهة اللمعان والضياء، ضياء الوجه واللمعان، شبهه بالفضة. وهنا قال كأنما صيغة من صوغ الحلي، من صوغ الحلي، ففيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه وضيائه بالفضة. ورجل الشعر مر معنا وهو الوسط بين الاسترسال والجعودة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هنا هذا الحديث في ذكر من يشبه الأنبياء، فذكر أنه صلى الله عليه وسلم يشبه إبراهيم عليه السلام. وهذا العرض اختلف العلماء، هل هو العرض الذي رآه في ليلة الإسراء أم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وقوله عن موسى أنه ضرب من الرجال أي الوسط، الضرب هنا الوسط من الرجال، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض قبائل اليمن. شنوة هذه قبيلة من اليمن كانت أجسامهم معتدلة في الطول والقصر وفي السمنة والنحالة، وسموا شنوة لأنه كانت بينهم شنآن وبغضاء واختلاف، فأطلق عليهم هذا الاسم. وهنا دحية الكلبي الذي شبه، طبعا عروة بن مسعود الثقفي يشبه عيسى عليه السلام، وجبريل عليه السلام يشبه دحية، دحية الكلبي كان من أجمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشبه إبراهيم عليه السلام. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد، يعني يروي الترمذي عن شيخين بنفس المعنى. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وهنا في هذا الإسناد نجد سعيد الجريري، وهذا اختلط في آخر حياته، لكن الروايات هنا عنه قبل الاختلاط، والرواية عنه قبل الاختلاط صحيحة كما هو معروف في علم المصطلح. وهنا أبو الطفيل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عامر ابن واثلة، عامر ابن واثلة، وهو آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة. ويذكرون يعني في كتب الصحابة وفي كتب المصطلح يقولون من هو آخر من مات من الصحابة؟ هو هذا الصحابي. هنا أبو الطفيل رضي الله عنه ذكر لنا وصفا يعني مختصرا للنبي صلى الله عليه وسلم جميلا، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، وهذا البياض كما أسلفنا بياض مشرب بالحمرة جمع بين الروايات. قال مليحا، مليحا من الجمال، إذا كان في الوجه جمال يقولون مليح الوجه، أي في وجهه جمال. قال مقصدة أي وسط، وهذا يعني أسلفنا الكلام عليه، أي كان جسم النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا، كان جسم النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا وسطا. والحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث أيضا الأخير من الأحاديث الضعيفة، وهو شديد الضعف، شديد الضعف، لأن في سنده عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري، وهو متروك الحديث، متروك الحديث، يعني وقد مر علينا في المصطلح أن الراوي إذا وصف بأنه يعني متروك الحديث أو أنه كذاب فإن الضعف يكون ضعفا شديدا لا ينجبر، من الضعف الشديد الذي لا ينجبر. لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا اللقاء، ونكمل في اللقاء القادم. وفي الحقيقة نحن لا نستطيع يعني أن نذكر فوائد متعلقة بالأسانيد كثيرة، وإنما نذكر يعني فوائد عارضة، ونذكر أهم الفوائد المتعلقة بالمتن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.